بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الله في الدار مثل أجمعين لا خير من الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأصول الرجالية القديمة كنظر عليها. اليوم في عندنا مطلب مهم جدا، كتاب ابن الغضائري. كتاب ابن الغضائري، رجال ابن الغضائري، هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم للحريين زنديقا. ابن الغضائري بنفسه رجل ثقة كبير جليل، كان مصاحبا للشيخ طوسي رحمه الله، وكان رجل للنجاشي، وابنه كان رجل كبير جليل عظيم، علماء فضلاء كبار. وكان يقاس ابن الغضائري، يقاس بهؤلاء، مش واحد عادي. طلع عنده كتاب، ألف كتابا رجال ابن الغضائري. هذا الكتاب يكاد لا ينجو منه أحد من خدشه وجرحه والنيل منه، كذب وضاع مش إلى آخره، ما بيخلي شيء فيه، ما خلى حدا، حتى الكبار الكبار الكبار، يعني معقول هيك واحد؟ لذلك صار في بحث حول هذا الكتاب وأبحاث حول هذا الكتاب، ورح نذكر قصة الكتاب مختصرة. وأنا رح أوصل لنتيجة أن هذا الكتاب مخترع، يعني سيد خوي رحمه الله كلام سليم، وأن الكتاب ابتدعه أعداء أهل البيت سلام الله عليهم ونسبوه إلى ابن الغضائري. ليش ابن الغضائري بالذات؟ رح نبين ليش. لأنك عندما تسقط رموز الفكر، إذا أسقطتهم أسقطت الفكر نفسه. هكذا عند الناس، يعني الناس إذا عبد الكريم فضل الله عمل شيء غلط بالشارع أو بالمكان، أو إذا عمل شيء غلط، الناس لا تقول السيد عبد الكريم فضل الله عمل غلط، تقول الدين غلط. لأن السيد عبد الكريم مثلا إذا كان أحد الرموز الديني لا يمثل نفسه. ولذلك أنا دائما أقول لكم، يعني أنتم مسؤولين عند الله عز وجل، أمام الله عز وجل، أمام الناس. إذا أردتم أن تنشروا دينا وفكرا وعلما وأخلاقا، بدكم تنشروها بالناس، أنت يجب أن تكون رمزا ومثالا في علمك وعطائك. لذلك أمس مثلا قلنا في تفسير العرض، للأسف أنه المتداول شو العرض؟ هو النسوان وبس. إخواننا دارك عرضك، العرض كل ما فيه شرف، وكل ما فيه شرف وكرامة الإنسان. خدش العرض خدش كرامة الإنسان، هي معناه خدش العرض خدش الكرامة، كل كرامة أينما كانت. يعني دارك عرضك، بيتك عرضك، شارعك عرضك عليك السلام، منطقتك عرضك، وطنك عرضك. أنت إذا بتمشي بالشارع ووجدت الشارع في فوضى، فقد خدش عرضك وكرامتك. وأنت هذا خدش عرض، العرض مش بس نسوان، إنه أنا مرتي وبنتي وأختي بدي أحافظ عليهم، لا، هذا أحد الأفراد. ما بقول لا، يعني مش معناتها نترك الأمور على 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 عواهنها، لا مش هيك. هذا أحد أفراد ما فيه كرامة الإنسان، لكن نحن لتأثرنا
بأبرز المصادر
بجاهلية الحكام المسلمين الذين جاءوا. والحكام المسلمين كانوا جاهليين في عقليتهم ذهنيتهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب أشد كفرا ونفاق. أعراب حكام المسلمين الذين جاءوا بعد رسول الله بأكثريتهم بعد لا يزالون يفكرون تفكير جاهلي سلطوي، والعقلية الجاهلية جابوها معهم. والعقلية الجاهلية كانت شو؟ يأيدون البنات خوفا من يوما ما بيصير سبي وخاف هالبنت تسبح. يأيدون البنات، يدفنونهن أحياء نعوذ بالله. ليش؟ خوفا على عرضه. عندهن العرض، ما هو أهم شيء المرأة، هذا هو بس. ونحن استمرين، نحن أخذنا من حكام المسلمين الذين أخذوا، لا ما أجوا أهل البيت سلام الله عليهم على الحكم، أهل البيت لم يحكموا بعد رسول الله، إلا سنوات قليلة زمن علي والحسن عليه السلام، حسن 6 أشهر وعلي بن أبي طالب عليه السلام حوالي 5 سنوات، وكلها مشغولين بمشاكل الناس، 100,000 مشكلة. لكن أهل البيت المعصومين ما حكموا. لذلك عادت العقلية الجاهلية بلباس عام إسلامي، لباس بس. فمن جملتها هالمسألة، شو كرامة الإنسان؟ مرته وبنته، مستعد يدفن بنته حتى ما يوما ما يصير له شيء. ليش؟ لأن هذه العقلية القديمة، عقلية الجاهلية، انتشرت مع حكام المسلمين. صار عندنا، تركت لحد امبارح ذكرتك انه واحد عم يفسر رواية يعني الأعراض، بيحافظ على عرض، إذا دخل إلى بيت فليحافظ على عرضه. شو عرض؟ بس النسبة، طلع ما يطلع بغير النسبة، هذا العرض. ما بيتك عرضك، ما العرض لغة كل ما فيه شرف وكرامة الإنسان، كل ما فيه بيتك عرضك ودارك عرضك وطريقك عرضك ومنطقتك عرضك إلى آخره، كل عرضك هذا. إذا خدشت أنت انخدشت، وإذا إذا كنت أنت في منطقة خربانة كرامتك انتهكت. هيدي صرنا احنا تقريبا بعيدين عنا، كل ما في الامر انت بقولها. هيدي احد الافراد جزاهم الله خير، عالم منيح ليش لا، بس مش هي الدنيا كلها يعني، مش هذا هي العرض والكرامه لا. ولذلك بسبب استهانه بهذا العرض والكرامه وجعلها شيء ثانوي فقهيا وفي الثقافه الفقهيه وفي ثقافه مسلكنا، لانه صارت شيء عادي وتابعنا بس فقط الامور النسائيه، ادى الى انه صارت لم الحلم اللي انت تريده كحلم اسلامي، كحلم مسلمين، كحلم مجتمع اسلامي، احرق وانتهى، احرقوه على اي حال. هذه هذا استراد ان شاء الله في رضا، حتى نعرف احنا مسلكنا كيف بده يكون، كلماتنا بين الناس كيف يعني بيطلع على المنبر. ما حدا يعني الثقافة الفقهية التي ينبغي أن تكون، يعني الدنيا مش بس إنه صلاة وصوم وحجاب وهذا عاد على الرأس والعين، هذه أشياء أساسية. لكن ثقافتنا أين هي فقهية؟ إنه أنا أقرب على الشارع هذا عادي والله، شغلة مش منيحة، رصيف يروح شغلة مش منيحة، امشي عكس السار شغلة مش منيحة. قد يقولون يعني سمعت بعض انه سماحة السيد لا يتكلم الا عن النظام العام والاخلاق العامة، ليش هو ديننا شو؟ قيمنا شو هي؟ انتوا لاحظوا الان كل الاسئلة حرفوا اسئلتنا عن الاسلام وقيمه، القيم الاقتصادية في الاسلام
هي ولاية الفقيه حفظ النظام العام
اساسا، حفظ النظام العام. القيم الاقتصادية في الاسلام مين بيعرف عنها شيء؟ مين بيسألكم عنها؟ او ان نحن ننشرها او لا؟ عظمة الإسلام من ناحية اقتصادية، كيف يطور الإسلام اقتصاد البلاد والعباد؟ عندما انتشر الإسلام يعني آخر الستينات الميلادية تقريبا، لم يكن في بلاد في لبنان على الأقل أو في بلاد العواصم الإسلامية الكبرى، العواصم العربية بطل في واحد محجب في المدرسة وفي الجامعة، ما في كليا، ولا في شاب يصلي ما في. تيار كان يساري او يميني، وكانوا يستهزئون من يصلي، يستهزئوا منه كل لبنان من اول لاخره. وهذه المرحله انا وعيت الوعيله ببغداد، بالقاهره، بدمشق، بيروت، وما كان طهران، وما كان. ثم حدثت حاله اسلاميه كانت بدايتها مش لانه الناس حابه تتحجب لا، او حابه تصلي. هذه الحقيقه، الحاله بدات بشعار الإسلام هو الحل، حل كل المشاكل، والناس كانت ملت من الأحزاب اليسارية ومن اليسار ومن مشاكل اليسار وتجاوزات اليسار واليمين وتطرف اليمين، كانت مالة من الرأسمالية المتوحشة ومن اليسار انت عارف شو. فوجدوا في الدين، قال لك هذا هو الإسلام هو الحل، هذا تراثنا، هذا إيماننا، هذا ديننا. وكان الكلام حول الاقتصاد الإسلامي، لاحظوا سيدنا عبد الصمد رحمه الله كتب اقتصادنا فلسفتنا مثلا، يعني بداية كانت هيك، الناس تريد هذا القيم يعني، هي وهذا واقع الأمور يعني مش لا. طب وإذا بنا نحن وين بنروح؟ إنه بس يعني انحرفت كل هالقيم واختصرت بشيء ثلاثة بس، والباقي وين؟ أنا أتكلم هذا الكلام حتى تشوف إحنا وين رايحين، أين يأخذنا السيطرة الهيمنة الغربية صح التعبير. احنا عم يوجهونا متبعد شوي. بيخترعوا مسألة، اخترعوا الحجاب، منعوا الحجاب بفرنسا، قامت الدنيا وعدت. طبعا يلا صار العالم عبارة عن فيس طاطين كما بيقول الأدب، واحد يقول بالحجاب وعدم الحجاب، واختصرت مشاكل الدنيا كلها من حجب المرأة أو لا. هذا هو
فلسفة في دول إسلامية ظهر إسلامية منع الحجاب، منع الصوت
في دول يعني علمانية على أساس، وصار عالم قسمين صار
من اثنين في مدارس.
طب هل يا ترى، طب هل يا ترى العالم صحيحة؟ حياة الناس واقتصاد الناس اجتماعيات الناس عم بيحكي كدنيا، هذه ما لها قيمة، لا نبحث بها ولا نفكر بها. يعني هني بوجهونا ماذا كيف ينبغي، شو المسائل لازم نفكر فيها، عم بوجهونا على اي حال. هذه شخشخة استطرادية، نسأل الله الثواب والأجر. نرجع لابن الغضائري. ابن الغضائري ملخص اللي بدي يقوله ان هذا الرجل كتب كتابا هيك معروف، هو او ابنه راح نبينه، وهذا الكتاب لم ينجو منه احد، لم يخلص احد من حتى الكبار من جرحه وتعواه. والذي اراه كما يرى سلفوي رحمه الله والذي يؤيده في المسألة جزاه الله خيرا، ان هذا من وضع اعداء اهل البيت حتى يسقطوا مذهب اهل البيت، الحرب الناعم الحالي. لانك اذا اسقطت رموز الفكر، رموز الفقه، رموز العلم، رموز الحديث عند هذا المذهب، اسقطت المذهب كله. يعني اذا كان زراره بيسواش، محمد مسلم بيسواش، ما ضل حدا، يعني ما خلى حدا، كلهم بيسواش. معناه ان المذهب، شو هالمذهب القائم على حديث كلها من صناعه اناس كذابين وضاعين. شايف مولانا كذابين وضاعين، طيب كيف بيطلع هيك؟ واعتقد ان هذا هو السبب، رح نبين ليش. يعني ما الذي دفع لبيان هذا، ما الذي دفع لهذا التحليل؟ اول شيء رجال ابن الغضائري ويعرف بكتاب الضعفاء، الضعفاء لابن الغضائري، وبكتاب رجال ابن الغضائري. هذا هل هو للوالد او للولد، للاب او لابنه، مين المؤلف يعني؟ يعني هل هو للوالد او للولد او لا؟ ليس لا للوالد ولا للولد، مخترع من قبل غيرهم، مبتدع بدعة. الوالد يعني في ثلاث اتجاهات، هناك من يقول ان هذا الكتاب للوالد للاب، هناك من يقول بان هذا الكتاب للابن، وهناك من يقول بان هذا الكتاب اصلا لا للابن ولا للاب، بل مبتدع مخترع ما في شيء. فاذا اذا للاب يعني هل هو للوالد اي الحسين بن عبد الله الغضائري، البي شو اسمه؟ حسين، الحسين اذا تتذكروا بالنحو لمح الصفه، لمح الصفه لاحترام زائد او للتبخيص زائد. اذا بتقول مثلا العباس الحسين، كان بسوريا يقولوا الاسد، مش اسد، حافظ الاسد، حافظ الاسد، يعني لا اللام، لام لمح الصفه تعني انه هذا الوصف كانه ملموح، كان نوع الحر. مثلا الحسين بن عبد الله الغضائري المتوفى سنة 411 هجرية. شيخ طوسي متى توفي؟ سنة قديش؟ 460. شيخ فالشيخ فالغضائري رحمه الله كان شيخا للشيخ طوسي، أستاذه ومعلمه ومربيه، وكان ابنه صديق يعني أصحاب، وأخذ عنهم، أخذوا عنه هيك. طبعا هذه الملاحظة مهمة، عم بين ليش. فإذا التوجه الأول أن هذا الكتاب للأب للوالد، وإليه ذهب الشهيد الثاني رحمه الله كما ذكر ذلك التستري في قاموس الرجال في الجزء الأول صفحة 45. هذا وجه وتوجه وقول، يعني قول ووجه واحتمال وقول. القول الثاني وهو المشهور أنه للولد، ابنه أحمد بن الحسين ابن عبد الله الغضائري، كما عليه مشهور أكثر العلماء يعني على ذلك أن هذا للولد للابن. القول الثالث لا للولد ولا
للوالد،
بل لمين؟ وأن الكتاب أم ليس هذا ولا ذاك، ولكن الكتاب يعني ليس للغضائر ولا لابنه، بل هو موضوع موضوع نسبه واضعه لابن الغضائر، بل هو موضوع نسبه الواضع لابن الغضائر. الغضائر يعني نوع من الألياف أو شيء كتباع من النوع، هلا مش مهم يعني، لكن مسألة لغوية. بل هو موضوع نسبه الواضع إليهما، وهذا ما عليه ما ذهب إليه الشيخ أغا بوزير الطهراني رحمه الله في كتابه الذريعة. هذا الكتاب مهم، وعلى فكرة كتاب سيد محسن الأمير رحمه الله أعيان الشيعة إنصافا يحكي الواحد أنه كتاب لا يقل أهميته في علم، في تحقيق، يعني مش مجرد سرد علماء وكتب، لا، سيد محسن الأمين في كتابه في تعب كثير وتحقيق أيضا، حتى في أمور صغيرة. أنا عندما قرأته في الفترة الأخيرة طلعت فيه شوي، لا رجل إنصافا كان تعبان، وهو محقق أيضا، يعني مش مجرد فلان سيرة فلان السيرة، لا، في تحقيق تؤدي إلى من هو فلان حقيقة صار في المشتركات وغير ذلك، حتى في الكتب في كل شيء، رجل عالم إنصاف واحد هيك رحمة الله عليه. مش معناته أنه في بعض الثغرات لسه الآن في الكلام فيها، لكن رجل عالم محقق بكل الكلام عنه. بل هو موضوع نسبه الواضع إليهما، وهذا ما عليه الشيخ أغا بوزير الطهراني في كتابه الذريعة. وإليه وأن نسب أن الشيخ الطهراني تراجع عن قوله أنه موضوع، لكن هذا موجود في الذريعة. وإليه ذهب السيد خوي رحمه الله، وهو ما سنختاره ونؤيده، أنه كتاب مكذوب على ابن الغضائري، مخترع، موضوع، مع شيء من التعديل، يعني نحن نذهب هذا الرأي بس التعديل بسيط عم بين إن شاء الله عز وجل. صار في كلام كثير هل هو للوالد أو للولد، لكن راح نتجاوز الموضوع حتى نوفر الأوقات والعمر. أنتم فيكم تتطوعوا لسببين. السبب الأول أنه ما في ثمرة كبيرة أنه للوالد أو للولد، كلاهما ثقتان كبار، بالنتيجة مش كتير في ثمرة. ثانيا أننا سنبين أن هذا الكتاب أصلا لا لهذا، هو موضوع تخلص القصة عسل. فخلينا نركز على القول الثالث، هل هو موضوع أو لا، لأن إذا القول الثالث تم الحمد لله، يعني بوفر علينا قولين، إذا انتفى ساعة الكتاب يصير محترم ونعمل به. لذلك أنا ابن الغضائري، كتاب ابن الغضائري أخذ بأشياء حلكم بعدين نترك مع شيء من التعزيل نقول شو بعدين إن شاء الله. هذا سنتكلم عن القول الثالث، أحسنتم لنا، إذ مع إثباته ينتفي الأولان، يعني الأب والابن، ثم أنه لا فائدة كبيرة إلا بناء على أنه ابنه مسألة قليل يعني. فالمسألة هي التالية، هل كتاب الضعفاء، كتاب الضعفاء الموجود بين أيدينا، هو لابن الغضائري سواء كان الأب أو الابن أو لا؟ هذه المسألة موضوع أو لا، خلينا نبحث في المسألة. بالتالي اللي خلصنا خلص تنتهي المسألة كلها. والظاهر عدم ثبوت ذلك، يعني سنبين أنه هو موضوع مكذوب، وجه التشكيك، يعني ليش عم نشك؟ تبوا لا جيد، ليش شكين؟ يعني شو اللي خلينا نشك؟ بغض النظر عن التجرحي والخدشي في كل في الجميع، بغض النظر عنه، أساس وجه التشكيك شو القصة؟ يعني وجه التشكيك أن النجاش والطوسي وكلاهما علم من أعلام الكبار، وكانا ممن أخذ عن الغضائر الأب، يعني كان شيخهم أخذ عن غضائر الأب، وعاصر الابن وأخذ عنه أيضا، وأخذ عنهم منهم، يعني صار في أخذ مشترك. وكان الغضائري من كبار رجال الطائفة، معروف مش واحد عادي يعني، ومن وزن الشيخ الطوسي بعد شوي، يعني ليس لو إعلام الشيخ الطوسي، لكن مش عادي، مش وزن عادي يعني، وزن الشيخ الطوسي وأمثال الشيخ الطوسي. هذان العلمان النجاشي والطوسي لم يتعرضا لذكر الكتاب اصلا. عنده كتب اخرى في الاصول احسن، لم يتعرضا لهذا الكتاب كليا. يعني زلمه نجاشي قال انا سآتي بكل الكتب التي رأيتها واللي عنده والتي ليست عنده رواع عن غيره. هالكتاب ما جابش سيرته، هالعظمة، هالكتاب بهالضخامة، شو هذا؟ ما جاب سيرته طبعا. لم يتعرضا لذكر الكتاب أيضا أصلا. فالنجاشي في رجاله كان بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية، حتى أنه لم يذكر، حتى أنه يذكر ما لم يره من الكتب، حتى لم يشافه، مجرد رآه سمعه شافه خلص، وإنما مجرد رأى أنه سمعه أو رآه. فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبد الله بن عبد الله وبن عبيد الله في بعض النسخ، يعني الغضائر، أو ابن أحمد، ابن أحمد أو لا وعاصر أحمد والتلمذ على يد أبيه، هذه واحدة. طيب ليش ما ذكروه الكتاب؟ ما في ذكر له بالمرة، رغم أن طبعا شيء المؤيدات، بس الشيء الأساسي ذكرته اليوم. ثم أن النجاشي تعرض لترجمة الحسين بن عبد الله الأب، تعرض لترجمته وذكر كتبه ولم يذكر أصلا منها كتاب الرجال. طيب هذا ايش معناته؟
يعني
هذه اجى
من بعد النجاشي،
هو قبل
كتاب المطعم بعد
النجاشي. ها طب ما ذكره، يعني كتاب مش لم يذكره النجاشي ولا الطوسي في فارسهما. هذا يدل على ان الامر محصور، يعني لحد الهون انه ما ذكر كليا، معناته بحسب ما يفهم من كلام النجاشي ان الكتاب اما للابن، لأن هو ذكر كتب الأب، وإما غير ثابت، مش موجود كليا. وقد حكى هو عن الابن في عدة موارد، ذكر أحمد بن حسين قال هكذا، ذكر عنه عدة روايات، عدة موارد حكى عنه للابن. طب حكى عنه ما جاب سيرة الكتاب بالمرة، هالكتاب ذكره وسيرته وشأنه أحيانا بعض الروايات عنه، لكنه لم يذكر له كتابا في الرجال. طبعا احنا هذا السبب الاساسي للتشكيك، هذا حي هوديك مؤيدات، راح اجيب كم شغله بعدين مؤيدات مش اكثر منك. نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في مقدمه الفهرست تعرض لاحمد بن الحسين الابن، يعني وقال ان له كتابين، ذكر في احدهما المصنفات والاخر في الاصول، يعني في احدهما مصنفات كتب والثاني في الأصول، ومدحهما شيخ الطوسي، غير أنه ذكر عن بعضهم، ما ذكر مين بل عن بعضهم، أن بعض ورثته، كلام شيخ الطوسي هذا، أتلفهما كتابا. سبحان الله، هذا الشيء أنا عاصرته مع بعض ورثة بعض الأجلاء، بيت خاتون رحمه الله عنده كتب، هودي بيت خاتون راعوا على أخرية صار معهم قرشان، لا يعرفون قيمة هذه الكتب المخطوطات، يعني من عائلة علمائية ما بيعرفوا مثل أتلفوا أو في أمان الله. هلأ ندمنين على أحفاد كيف نلاقيها في شو أتلف، راحت يعني تعب كبير أتلفه الورثة، كيف يجبوا هذا في أمان الله وراء دين هذا شيء مثال. غير أنه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحد، فيش ولا نسخة، مما يظهر منه عدم وجود نسخة أخرى. طبعا للأسف ما في نسخة ثانية. ذكر هالكلام الشيخ الطوسي رحمه الله. فأنا لحد الآن شو صار؟ إما أنه غير موجود كليا أو لا موجود، لكن ليس إلا نسخة واحدة بعد ما عدا نسخه، وكانت موجودة عنده عند ابن الأضائع وبس، أتلفه الورث، فالكتاب مش موجود معه. ثم أن هذا الكتاب، عم نحكي القصة مثل ما هي، أن هذا الكتاب قد اختفى، انتهى ما عادش الوجود، اختفى من التداول، وأو لا إلى من زمن ابن طاووس الحلة. أول من وقف عليه مين؟ ابن طاووس، السيد ابن طاووس الحلي رحمه الله. هذا لقى عندما قال إني عزمت على ابن طاووس السيد العلامة، يعني قبل 100 سنة مثلا، عندما قال إني عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم في من كتب الخمسة، إلى أن قال وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين، يعني نسبه للابن، أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، في ذكر الضعفاء خاصة، بس ما خلى حدا من كبار الطائفة إلى ذكره.
ثابت عنده يعني الكتاب؟
عنده هو، وكان معتمدا عليه، وقد اعتمد على هذا الكتاب ابن طاووس.
من علماء الرجال؟
والعلماء، إيه.
هو من طاووس من علماء الرجال.
طبعا.
ثابت عنده.
إيه. ذكر وقد اعتمد على هذا الكتاب أيضا العلامة وابن داود الحلي، حليين كلهم. جماعة الحلي، أهل الحلي، وين أبو علي؟ مش موجود هم، سيف المغرشات. فتنشوف من حاتفه هو. وقد اعتمد على هذا الكتاب العلامة رحمه الله الحلي، وكذلك ابن داود الحلي. وبعض المتأخرين بلش بعض المتأخرين يعبر تعبيرات عالية عنه. كتاب منضبط ومش عارف شو الموازين والى اخره. ان شاء الله بكتب لكم تعبيره. الله يعافيه، الله يجزيه بالخير، سبحان الله جلاله، رجل فاضل حققه، كاتب عنه مقدمه هائله. لكن المشكله كانت باي شيء؟ في عدم بيان ابن طاووس لكيفيه وقوفي عليه. صار عندك هالكتاب موجود عال، طب كيف مرة كيف اثبتت انه ابن العلامه، عفوا لي ابن الغضائري، من اجا؟ شو قرائنك؟ شو ادلتك؟ هذا هو الكتاب فقط، هذا كتاب ابن الغضائري اللي عندي اياه. تفضل.
مولانا انت عم تقول ابن طاووس عالم الرجال واعتمد عليه، طب كمان الحل اعتمد عليه، طب الشيء منه طبيعي يعني. الموضوع يعني
ولذلك كونه مش طبيعي عم نبحث عن البحث. ولذلك لولا ما عملنا البحث هذا. لكن المشكلة كانت في عدم بيان ابن طاووس رحمة الله عليه لكيفية وقوفي عليه. يعني بلاش يكون احنا مقلدين حتى بالشغل هذا. هلا ثبت التقليد بمعناه العام، يعني وان كان عندي نظرة خاصة بالتقليد، بمعناه العام بالاحكام. طب حتى هذا الكتاب لفلان، نعم الرجوع الى اهل الخبرة صح، لكن هو بلا شك هذا يعني اجتهاد منه. قرائن، من قال ان القرائن التي توقف عليها سنسلم بها؟ ابدا. ونعلم ان ما بين الشيخ ابن طاووس والشيخ طوسي اكثر من 200 عام. يعني مسافه قويه مش عاديه ضخمه. في هذه الفتره كان الكتاب مختفيا مش موجود، لكن كان متداول معروف ان ابن الغضاري عنده كتاب اكثر من هيك. لا
طوص ابن طوص
في شي 200 سنة او زيادة عنه. الى هنا شو صار عنا؟ في شك انه الكتاب لإله او لا، يعني في شي مجال للتشكيك واسع، كان يعني في مجال للتشكيك واسع جدا. وين كان الكتاب موجود؟ هلا طلع على الكتاب والذي أراه. إلى هنا نستطيع التشكيك بثبوت الكتاب، إذ ما هي القرائن التي اتكل عليها العلامة الإثباتي أنه هل موجود هو هذا ابن الغضائري؟ هذا موجود بلا شك، ابن الغضائري موجود، بس مين بقول هذا ابن الغضائري؟ يقول بعد كل هذه المدة، مدة طويلة، وهذا ما لا يمكن إثباته إلا الاطمئنان. بدك تطمئن إلى ابن طاووس أو تطمئن إلى العلامة، إلى موقف ابن طاووس العلامة رحمه الله. وهذا عهدته على مدعيه، هذه لا ابن طاووس، هو يصر هو ربه. لكن احنا لا نستطيع أن نأخذ باجتهاده، هذا اجتهاده منه في موضوعه، اجتهاد في الموضوعات وليس في الأحكام. ثم أنه بعد ذلك عم بحكي القصة مثل ما هي. ها بلشنا بالتحليل هلا مش المعلومات، بالتحليل، وهذا تحليل مني. وجد أعداء هذا المذهب، يعني ليش عم نشكك احنا؟ التشكيك من غاب زغير الطهراني رحمه الله وسلخوي وأضرابه مش هيك؟ بس ليش عملوا هالكتاب؟ ليش اخترعوه؟ وجد اعداء هالمذهب وسيلة الى الدخول الى هذا المذهب بطريقة. اخترع كتاب عمله انت اعطيهن اياه، لانه في معروف انه ابن الغضائري رجل عظيم عنده كتاب، بس ما حدا بيعرف شو هو. قمت نعمل كتاب احنا، ما نخلي حدا برواة الشيعة كلهم الا وتجرح فيه وتسقط فيه، شو بيطلع بالنتيجة؟ انه الشيعة تشيع انتهى. شو هالح يعني كتب الحديث انتهت ما عاد في شيء. اذا اصحاب الاجماع كلهم ما خلى ولا بقى فيهم، وفلان يقول لك ما خلى ولا بقى فيهم، بعد شو في بعد؟ الاف الاحاديث انتهت. اهل مذهب اهل البيت ما عنده احاديث كليا، انتهت كل شيء. يعني كان مش ذكاء، لكن كما يقول الامام عليه السلام عن معاويه انها شيطنه وليس ذكاء. الذكاء امر ايجابي، الشيطنه امر سلبي. هذه شيطنه، حرب ناعمه مثل ما بيقولوا هالايام. فافضل شيء الشيعه عملوا، وجد اعداء المذهب وسيله الى الدخول فيه واليه بوضع كتاب يخدش ويضعف كل الكبار، ما يخلي حدا في المذهب، بكلمات قاسية، كذاب وضاع فاسد الرأي والمذهب، لا يؤخذ بروايته ولا يعتمد عليه. ما 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 شوف الألفاظ شيء رهيب. بكرة العالم مستعرض لنا إن شاء الله غدا كم واحدة كم شنقول، بوضع كتاب يخدش ويضعف كل الكبار في المذهب، إذ لا يكاد رجل عظيم من الرواية من الرواة من رواة أحاديثنا ينجو من خدشه. لك مش حلال يا زلمة، مش خلي حدا هذا. واتهم بفساده وفساد رأيه، وهذه طريقة ذكية شيطانية. لكن ذكية شيطانية مع بعض لا، خلينا طريقة ذكية عند العوام. كان معاوية ذكيا داهية، بس كان واقعا شيطانا. الذكي أمر إيجابي، ذكي عن جد، يعرف إن بس ينزل بالحفرة بقبره بقول فلان وصل. اللي بيوصل عن جد إن بس يوصل بقبره يكون مرتاح، هذا الواصل، مش اللي صار رئيس وزعيم ومش عارف شو كبير واسمه وصل طبل وزمر. أما ليمين عندما يصل إلى قبره مرتاح، هذا عن جد وصل، هذا ذكي. لأن الدنيا يومين ورايحة، شو متى فزت ورب الكعبة، هذا الفوز العظيم. مش إنه والله أنا صرت سلطان المسلمين، سلطان الدنيا وأموال وجوارف، كله رايح يومين ورايحين. إذ لا يكاد رجل عظيم من رواة أحاديثنا ينجو من خدشه والتهمة بفساده وفساد رأيه، وهذه طريقة ذكية شيطانية لإسقاط أي فكر عالمي. العالم كله هذا مش إنه جديد منهم، بس هذا موجود بكل أنحاء العالم. بدك تسقط واحد، تسقط فكر، دس فيه ناس إما رموز فاسدة، بصير هو الرمز الفاسد فيسقط حينئذ، وهذا ما نعيشه. رموز تربوية عالية جدا أو زعامتية عالية جدا سيئة فاسدة، أنت بتمل من كل الفكر ساعتها، من كل المذهب، أو وتنشر كتب منها تخدش بالفكر من الداخل. واحد بيقول لك من الداخل هذا غلط وغلط وإلى آخره. أنواع من الحرب، بس حرب ناعمة طبعا، وما نسميه في أيامنا هذه بالحرب الناعمة. وهذه أحد الأوجه في إسقاط الرموز، إسقاط الفكر وإسقاط الرموز والكبار. هذه قصة ابن الغضائري مختصرا بيناها. الآن يعني هي الأساس هو التالي، ابن الغضائري عنده كتاب لكن لم يكن موجودا، كان مختفيا، لم يذكره الشيخ الطوسي ولا النجاشي، وبقي مختفي في فترة، وأول ما وقف عليه ابن طاووس. طب هذه الحالة تجعلنا نشكك في ذلك، وليس طبعا من التحليل بعدين انه وجدوها ثغره يستطيعون نسبه الكتاب الى رجل عظيم. هذا الكتاب هو عم يدمر بالمذهب بنفسه. غدا ان شاء الله بنكمل المؤيدات، بنكمل شو عندنا الردود على المساله هذه. وطبعا هذه مساله مهمه جدا، ليش؟ في كتاب طويل عريض نعتمد عليه او لا نعتمد عليه. والحمد لله رب العالمين.